بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ذكرنا فيما سبق أن أيام المحنة قد انتهت وأيام الفراق قد تصرمت، وبدأت أيام اللقاء وأيام السرور والفرحة. بعدما أصبح يوسف بعد الملوكية بعد العبودية ملكا، وجمع الله بين إخوة يوسف ويوسف، وقد أصبح يوسف ملكا وعزيزا وسلطانا ونبيا، جمع الله له كل أسباب القوة والعزة في الدنيا وفي الآخرة، وأصبح إخوانه الذين ظلموه واستعبدوه أصبحوا خاضعين له محتاجين إليه، وإلى غير ذلك مما يطول شرحه. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن قلب يعقوب. يعقوب بكى وبكى قرابة 40 عاما على ولده، أكثر من 30 عاما، حتى ابيضت عيناه واحدودب ظهره وشاب رأسه، وأصبح بيته بيت الأحزان، بيت البكاء والدموع والهموم. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه أوحى الله إليه: يا يعقوب، أتدري لماذا قوست ظهرك وبيضت عينك وفجعتك بفراق ولدك يوسف؟ قال: لا يا رب. قال: أتذكر يوم أتاك عبدي المؤمن الصائم الغريب الفقير أتى ليفطر عندك، وأنت وأهلك كنتم شباعا، أكلتم وشبعتم وربيتم ما زاد منكم بالطريق لتأكله الحيوانات، ورددتم هذا الفقير من بابكم محروما، وبات تلك الليلة جائعا باكيا شاكيا، أتذكر؟ فكر يعقوب، قال: نعم أذكر يا رب. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، وهذا الوحي ليس فقط إلى يعقوب بل إلينا جميعا، وليعتبر بهذا الوحي الإلهي كل من يسمع هذا الحديث. أوحى الله إلى يعقوب: يا يعقوب، وعزتي وجلالي، ما تقرب إلي أحد بعد الفرائض بمثل إشباع البطون الجائعة. يعني لو أردت أن تتقرب إلى الله ليحل مشاكلك ويفرج همومك فعليك أن تشبع البطون الجائعة. طبعا إذا كانت البطون بطون المؤمنين فهي نورا على نور، وإن لم تجد مؤمنا فأشبع بطون الكفار، وإن لم تجد إنسانا فعليك أن تشبع بطون الحيوانات، حتى الكلاب والبهائم إنما رزقها الله بطونا حتى تشبع. فإذا لم تشبع من جانب وأنت قدرت على أن تشبع هذه البطون فعليك أن تشبعها، حتى لو وجدت كلبا جائعا وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يتوضأ من إناء فيه ماء، فجاءت هرة عطشة، فعلم النبي أن هذه الهرة عطشانة، فأكفأ لها الإناء، يعني ميل لها الإناء حتى شربت، ثم انصرفت. ولما انصرفت الهرة العطشانة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل كبد حراء أجر عند الله. فلما سمع يعقوب ذلك قرر أن لا يأكل طعاما وحده، فإذا حضر وقت الطعام كان يوضع الطعام ولا يمد يده إلى الطعام حتى يأتيه ضيف أو أكثر من ضيف، واستمر على هذه الحالة حتى فرج الله عنه ورد عليه ولده يوسف. وأنا شخصيا جربت هذه الحالة عندما كنت في بلاد الغرب وحدي قرابة 4 سنوات، وهنالك كنت أحس بغربة حقيقة مؤذية. فعملا بهذه الوصية هنالك كنت أذهب إلى السوق وأشتري اللحم والرز وأطبخه بيدي، وأدعو إخواني من المؤمنين يأكلون شهر رمضان خاصة، صادف شهر رمضان، فكنت أطعمهم لأنهم كانوا جائعين صايمين، وما زلت أعمل حتى جمع الله شملي بأهلي. ولذلك أوصيكم أيها الإخوة أنه هذا المحاديث لا تنسونه، اعملوا به. ثم إن إشباع البطون الجائعة فيه آثار في الدنيا وفي الآخرة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، من فطر منكم صائما، طبعا الصائم جائع، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قالوا: يا رسول الله، وما كلنا نقدر على ذلك، لأن حالة المسلمين في بداية الأمر كانت ضعيفة جدا. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني لو عندك تمرة واحدة وأنت صائم افطر على نصفها وأعطي نصفها لفقير آخر صائم حتى يفطر عليها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. قلنا أن بعد كل هذه التفاصيل والسفرات العديدة التي جاء إخوة يوسف من بلادهم إلى مصر، أخيرا عرفوا أخاهم، وبالفعل هو عرف نفسه وسأل عن أحوال أبيه، قالوا كذا وكذا، فأرسل قميصه قال: ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا جاءته البشارة، أولاد يعقوب أخبروا أباهم، قالوا: يا أبانا، إن ابنك يوسف ملك عظيم وعزيز عظيم ونبي عظيم، وقد دعاك. فثم إنهم أولاد يعقوب المذنبين قالوا: يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. معناه أن الاستغفار صحيح مقبول عند الله، يعني أنا وإنت إذا كنا مذنبين مباشرة نستطيع أن نستغفر الله، لكن أفضل الاستغفار أن توسط شفيعا إذا كان النبي. بما أولاد يعقوب ما كانوا هم أنبياء، أبوهم نبي، وكانوا يعلمون أن أباهم دعاؤه واستغفاره مستجاب، وقد جاء هذا فينا إحنا المسلمين، يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك يا محمد يا رسول الله، جاءوك فاستغفروا لذنوبهم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سألوا أباهم يعقوب أن يستغفر الله لهم، لكن ماذا كان جواب يوسف، جواب يعقوب؟ قال: سوف أستغفر لكم. وسوف تدل على المستقبل، يعني ليس الآن، الآن ما أستغفر لكم. شنو معناه؟ بينما يوسف نفسه قال: لا تثريب عليكم اليوم، لما طلبوا من يوسف أن يغفر لهم فورا غفر لهم، أبوهم يعقوب ما غفر لهم فورا وما استغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم. بعض الروايات تقول أخر التوبة لهم إلى وقت السحر من ليلة الجمعة، فجمع أولاده وصلى بهم وصلوا وراءه ثم رفع يده واستغفر لهم الله، الله غفرها لهم. هذا جواب. الجواب الآخر أن حق الناس المظلوم يجب أن يغفر، ما دام المظلوم لم يغفر فإن الله لا يغفر. أما يوسف هو كان مظلوم تنازل عن حقه غفر فورا، وأما يعقوب ما استغفر لهم فورا، يعني سوف أستغفر، يعني إلى يجب أن نصبر إلى أن أخوكم يوسف إذا غفر عند ذلك أستغفر الله. هاي المسألة يجب أن يعني ينتبه لها. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سار موكب يعقوب من بلاد كنعان. عادة السير الطبيعي من بلاد يعقوب إلى مصر كان 10-12 يوم، ولكن يعقوب هذه المرة بعض الروايات تقول قطع هذا الطريق ب3 أيام. لماذا؟ لأنه لم ينم بالطريق ولم ينزل لأي حاجة. إذا صار وقت النوم قالوا يا أبانا انزل ارتاح، قال ارتاح عند يوسف، انزل أكل يقول عند يوسف، كلما كانوا يقولون يقول عند يوسف مرتاح. جعل يقطع المسافات ليلا ونهارا حتى وصل إلى يوسف، حتى وصل إلى مصر. طبعا يوسف عليه السلام أيضا خرج لاستقبال أبيه، خرج ومعه الوزراء، معه أعيان الدولة، كبار المسؤولين، لربما أمراء الجيش، وقد وضع التاج على رأسه، تاج الملوكية. حسب الظاهر ملك مصر مات وخول الصلاحيات الملوكية كلها إلى يوسف. يقول وخرج، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، احتضنهم، رحب بهم. أبويه، من المقصود بالأبوين؟ لأن أم يوسف كانت ماتت، وبدل أمه كانت خالته. بعد وفاة أم يوسف يعقوب تزوج خالة، يعني أخت زوجته، خالة يوسف. ولذلك القرآن يعبر عنها، عن الخالة والأب، يقول أبويه. يقول عز وجل آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا أيضا مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. تقول الروايات أن يعقوب لما وقعت عينه من بعيد على يوسف رمى نفسه من على ناقته من شدة الفرح، رمى نفسه على ناقته من على ناقته، وأراد يوسف أن ينزل، لكن التفت أنه ما بين الوزراء أمراء الجيش، شوية تثاقل ونزل بعد أبيه، المفروض أن ينزل قبل أبيه. هنا نزل عليه جبرائيل قال يا يوسف افتح يديك، فتح يديه فخرج من بين أصابعه نور إلى السماء. قال ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذا نور النبوة سلبه الله من أولادك إلى أولاد أخيك لاوي. قال لماذا؟ قال لماذا لم تنزل قبل أبيك؟ أبوك الذي بكى عليك هاي المدة وبيضت عيناه، أخذتك العزة، لماذا لم تتواضع لأبيك؟ جزاء على عملك الله ما يسقطك من درجة النبوة، وإنما أسقط أولادك من درجة النبوة. قال ولماذا أخي لاوي؟ قال ها، لأن أخاك لاوي قال، طبعا الآن نفهم أنه الكلمات التي مضت، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يوم اللي ملك مصر يعني أنت حجزت أخاك بنيامين، أخوك لاوي خجل أن يقابل أباه، قال لن أبرح الأرض، ما أطلع من مصر حتى يأذن لي أبي. أخوك احترم أباه وتواضع لأبيه، الله جعل النبوة في أولاده. ولذلك الآن بعد قضية يوسف جميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من أولاد لاوي، يعني يوسف من أولاد لاوي، هارون من أولاد لاوي، سليمان، داود، كل هؤلاء من أولاد لاوي، حتى مريم أم عيسى من أولاد لاوي. انظروا إلى، ولذلك أوصي الشباب احترموا آباءهم، يعني لا ينبغي للولد أن يمشي أمام أبيه أو يرفع صوته أمام أبيه، هذا كله عند الله حساب، حساب في الدنيا وحساب في الآخرة، المسألة حساسة. أيها الشباب احترموا آباءكم، احترموهم أحياء وأمواتا، تواضعوا لهم، فإن هذا التواضع يرزقكم العزة في أولادكم وفي نسلكم وذريتكم. وأما إذا تكبرتم على أولادكم هاي العزة تسلب منكم ومن أولادكم. يقول عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هناك وخروا له يعني إخوان الأحد عشر وأبوه وخالته يعني أم كان أم سجدوا له. لما سجدوا له قال يا أبته هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني عندما رأيت وأنا صبي قلت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا معناه بعد 40 سنة تقريبا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني رؤياي كانت حقا، ما كانت أضغاط أحلام وما كان مجرد تمنيات مني، لا، إرادة إلهية. ثم قال يوسف وقد أحسن بي. ها هذه الكلمة وقد أحسن بي يقال في تفسيرها أن يعقوب عليه السلام لما استقر في قصر يوسف واستقر بهم المقام، الإخوة كلهم حاضرين، يعقوب التفت إلى ولده يوسف قال بني يوسف أخبرني عندما أخذوك أخوانك مني ماذا صنعوا بك؟ يوسف قال يا أبا اعفني عن ذلك، لا تسأل. قال عليك بحقي، أقول لك أقسم عليك، قل لي ماذا صنعوا بك، أريد أسمع من لسانك. كلما أراد يوسف أن يتخلص ألح عليه أبوه إلا أن تقول لي. فلما بدأ يوسف أن يحكي قال يا أبا عندما أخذوني أخواني منك، الأخ الذي كان جالس يسمع، الأخ الذي كان يحملني جلد بي الأرض، ضربني بالأرض، فلما سمع يعقوب ذلك سقط بغشيا عليه، أغمي عليه، وفالمدة مغمى عليه إلى أن نضحوا الماء على وجهه، أفاق، فتح عينه، ثم قال بني استمر قل لي ماذا. فقال يا أبا أقسم عليك، حلفه بحلف أكثر بالله أو بمحمد وآل محمد أن لا تسألني. الآن إحنا الحمد لله في راحة وأيام المحنة انتهت. ولذلك قال وقد أحسن بي، الله أحسن بي. أنت اسأل عن فضل الله، لا تسأل عما فعل أخواني. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أنا كنت 7 سنوات مسجون، الله من علي وأخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، بدو يعني بادية، من الصحراء، كذلك هذه نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني جعل الخطيئة في رقبة الشيطان، وبالفعل هي من الشيطان. إن ربي لطيف لما يشاء، فجعل يوسف وهذا من أخلاق الأنبياء. يوسف جعل يذكر فضل الله سبحانه وتعالى، المصائب نسيها وما أراد أن يذكرها، إنما جعل يكرر ويكرر فضل الله، إحسان الله إليه. وإن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا بعد انتقل يعقوب وأولاده كلهم وسكنوا مصر، كل واحد من أولاد يعقوب عنده عائلة كبيرة، فمن ذلك التاريخ انتشر أولاد يعقوب بنو إسرائيل في مصر. بقوا في مصر 400 عام أو أكثر إلى زمن موسى عليه السلام، ولذلك صارت القوة، الوزارات كلها بيديهم، المناصب المهمة، مناصب المالية والسياسية والاقتصادية أصبحت في قبضة بني إسرائيل، وأصبح المصريون الأقباط الأصليين تحت يد بني إسرائيل. يوسف عليه الصلاة والسلام جمع بني إسرائيل قبل وفاته وقال لهم: يا بني إسرائيل، يا أولادي ولا يا أولاد إخواني، أنا هل تروني ملك مصر وأعز شخص بها؟ أنا دخلت مصر عبدا مملوكا، ثم دخلت السجن ذليلا وبقيت في السجن، ولكن بماذا وصلت إلى هذا المقام؟ بتقوى الله، بالصبر، بطاعة الله. أوصيكم أن هاي النعمة اللي صارت بأيديكم عن نتيجة عن الصبر، فإذا أردتم أن تدوم لكم النعمة والقوة والسلطة على البلاد، عليكم أن لا تعصوا الله، لا تشربوا الخمور، لا يأخذكم الغرور، عليكم بطاعة الله. فلو عصيتم الله سبحانه وتعالى، كفرتم بنعمته، سوف يسلب الله منكم هاي النعمة، وتعودون أنتم غرباء في هذا البلد. أبناء البلد المصريين هم أبناء البلد، سوف ينتقمون منكم ويصبون عليكم جام غضبهم، وتعودون مرة أخرى عبيد، بل أذل من العبيد. أقول قولي هذا، لا تنسوا. هذا من جهة. نأتي الآن إلى العلاقة بين يوسف وبين زليخة. يوسف عليه الصلاة والسلام كما قلنا أصبح ملكا، وأصبحت البلاد تحت حكمه. يوما من الأيام كان يسير في موكب ضخم، وزليخة امرأة العزيز مات زوجها وفقدت قصرها وجمالها وشبابها، ووصل أمرها إلى درجة كانت تجلس على الطريق تستعطي الناس، تسأل بكفها. يوم من الأيام كان يمر يوسف وهو في موكبه، فقالت: ما هذا الضجيج؟ قالوا: هذا ملك البلاد، هذا العزيز، هذا نبي الله يوسف. فقالت: عبدي؟ قالوا: نعم عبدك، هذا اللي كان عبد عندي. فقامت بين يديه ذليلة، لوت رقبتها، قالت: الحمد لله الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا، وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. يعني أنا كنت ملكة أصبحت عبدة، وأنت كنت عبدا أصبحت ملكة. فنظر إليها يوسف، قال لها: أنت تيك؟ تيك يعني تلك، أنت صاحبتي؟ قالت: نعم، فداك أبي وأمي. فأمر بها أن تؤخذ إلى قصره. فلما عاد من سفرته أمر أن تدخل عليه، أدخلوها وهي عجوز كبيرة ذليلة فقيرة، أذن لها بالجلوس، جلست وقال لها: يا زليخة، ما الذي فعلك؟ ما الذي دعاك إلى ما فعلت؟ شو ده السوالف اللي سويتها؟ قالت: فداك أبي وأمي، إن سحر عينيك قد سلب لبي واستولى على قلبي، الجمال اللي عندك في عينيك. فقال لها يوسف: يا زليخة، لو نظرت إلى وجه محمد خاتم الأنبياء ما كنت تصنعين. قالت: صدقت. قال: من أين علمتي صدقت؟ أنت ما شايفة محمد؟ قالت: يا يوسف، عندما ذكرت اسم محمد دخل حبه في قلبي وعلمت أنك صادق. بمجرد أن قالت هذا القول نزل جبرائيل على يوسف قال يا يوسف إن هذه أحبت محمدا فأحبها لحب محمد وتزوجها. فقال لها يوسف أتقبلين الزواج مني؟ قالت بعد ماذا؟ أنت بعدك شباب وجميل وملك وأنا أصبحت عجوز فقدت كل شيء. قالت إذا قال لها إذا رضيت بالزواج أدعو الله أن يرد عليك شبابك. قالت نعم وليشرب بذلك هذه أمنيتي. فدعا لها فرد الله عليها شبابها فتزوجها. روايات تقول تفسير مجمع البيان تزوجها فوجدها بكرا يعني زوجها كان عنينا ثم عاش سوية. رزق الله يوسف منها بنين وبنات وهي أم أولاده وبناته وعاش 120 سنة. وعندما قربت منه الوفاة قال ربي قد آتيتني من الملك بعض الملك. لماذا قال بعض الملك؟ لأن الله أوحى إليه أن في آخر الزمان يأتي المهدي المنتظر من آل محمد سلام الله عليهم ملكه أعظم وأعظم من ملكك. فلذلك يقول ربي قد آتيتني من الملك فقط ملك مصر بينما المهدي يملك الدنيا كلها بل يملك السماوات كلها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني بعض علم المهدي. المهدي سوف يكون عالما بكل شيء. يقول وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعضهم قالوا ألحقني بالصالحين يعني بأصحاب المهدي عليه السلام لأدرك دولته. وبهذا انتهت حياة يوسف ومرحلة من مراحل بني إسرائيل في مصر. ولعلنا في حلقات أخرى سوف نذكر لكم بقية حياة بني إسرائيل وماذا جرى عليهم إلى زمان موسى عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.